بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
مع أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، إلا أنه جل جلاله قد أطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أماراتها وعلاماتها وعلى كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة من أحداث.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
وها هو النبي يجيب جوابا مباشرا على أعرابي فقيه يسأل النبي يوما هذا السؤال الواضح ويقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
وكيف تضيع الأمانة؟
إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله.
أخي الكريم،
هل أنت أمين؟ حققت التوحيد؟ أديت الصلاة في أوقاتها على مراد الله ومنهج الحبيب رسول الله؟ أم أن كثيرا من المسلمين الآن قد خان هذه الأمانة؟
وما هي الأمانة؟
بعض الناس قد يتصور أن الأمانة تتمثل في الودائع التي يؤتمن عليها بعض أهل الصدق والخير. هذه صورة من صور الأمانة، لكن للأمانة مفهوما أوسع.
اسمع،
الصلاة أمانة،
والكلمة أمانة،
والصيام أمانة،
والعلم أمانة،
والزكاة أمانة،
والحكم أمانة،
والحج أمانة، فالدين كله أمانة.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة،
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تنتظر الساعة، هذا البيان النبوي هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الندي. لكنني أود أن أدع الرزق لله تبارك وتعالى دون تحديد أو تقييد، وأستهل هذا اللقاء المبارك بهذه الكلمات حتى لا تنسى، فأقول:
لا يستطيع عالم عاقل على وجه الأرض أن يجزم بوقت محدد معلوم لقيام الساعة، إذ لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا من الغيب الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال جل جلاله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. ومع ذلك أقول: مع أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، إلا أنه جل جلاله قد أطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أماراتها وعلاماتها وعلى كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة من أحداث. فكل ما يشهده العالم الآن من أحداث أخبر بها الصادق الذي يصدق عن الهوى من 14 قرنا. الله جل وعلا يطلع من يشاء من عباده على ما يشاء. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فيه المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اسمع، قال حذيفة: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. هل تصورت هذه اللفظة؟ صلى النبي بأصحابه صلاة الفجر وصعد المنبر، وظل النبي واقفا على المنبر يخطب الصحابة ويحدثهم بما هو كائن إلى يوم القيامة حتى حان وقت صلاة الظهر، فنزل من على المنبر فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى أي بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، أي أحفظهم لكتابي لقول رسول الله، هو أعلمهم بما قاله الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، الله وحده هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، لكنه جل وتعالى أطلع نبيه على أماراتها وعلاماتها وعلى ما يقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة، وها هو النبي يجيب جوابا مباشرا على أعرابي فقيه يسأل النبي يوما هذا السؤال الواضح ويقول يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمع إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. متى؟ إذا ضيعت الأمانة. كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأنا أقسم بالله على منبر رسول الله أن الأمر قد وسد إلى غير أهله. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان وهو أمين السر النبوي يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أعرني اليوم قلبك وسمعك تماما. يقول حذيفة والحديث في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن الكريم فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو السواد اليسير، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. والمجل بفتح الميم وتسكين الجيم هو تشقق الجلد أو شفاف الجلد من أثر العمل باليد الذي يظهر في أثر العامل الذي يعمل أعمالا يدوية. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، فيصبح الناس قال عليه الصلاة والسلام كجمر، جمرة نار، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي فنفط الجلد ارتفع فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذه الفقاعة التي تظهر في الجلد إن أصيبت اليد أو أصيب الجلد بحرق أو بشيء من ذلك ينتفط الجلد ويشكل فقاعة مرتفعة لكن ليس بها شيء، لو ضغطت عليها لخرج ما بداخلها ثم عاد الجلد إلى هيئته وطبيعته. قال ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس به شيء. ثم أخذ النبي حصاة ودحرجها على رجله الشريفة، فيصبح الناس يتبايعون أي يبيعون ويشترون ويتعاملون لا تكاد ترى فيهم أحدا يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، يعني لا أبالي مع من أشتري ولمن أبيع، ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي إسلامه، يعني إن بايعت أو اشتريت من مسلم عصمه إسلامه من أن يخونني، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه، لئن كان نصرانيا فهو يخشى من الوقوع في الخيانة مع المسلم لأن الساعي أي الوالي سيرد الحق والأمانة لأهلها. فلئن كان مسلما رده علي إسلامه، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه. أما اليوم اسمع لقد أقسمت بالله لقسم حذيفة أو لبيان حذيفة، قال حذيفة أما اليوم في عهد حذيفة بن اليمان لا في عهدنا، أما اليوم فما كنت أبايع يعني أبيع وأشتري إلا، فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. رفعت الأمانة في عهد حذيفة بن اليمان حتى أنه ما كان يبيع أو يشتري إلا من فلان وفلان وفلان. وعد حذيفة بعض الأسماء. رفعت الأمانة، فما هي الأمانة؟ لأن بعض الناس قد يتصور أن الأمانة تتمثل في الودائع التي يؤتمن عليها بعض أهل الصدق والخير، هذه صورة من صور الأمانة. لكن للأمانة مفهوما أوسع ومدلولا أشمل، تدبر معي. قال ابن الجوزي رحمه الله: والأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان، الفرائض. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الوجه الثاني الودائع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الوجه الثالث من أوجه الأمانة في القرآن العفة، كما في قول الله عز وجل حكاية عن إحدى ابنتي شعيب، قالت إحداهما: يا أبت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمانة في الآية بمعنى العفة. هذه أوجه الأمانة في القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. وهذا هو الذي يستريح إليه القلب. الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. قال الشنقيطي في أضواء البيان في تعليقه على قول الرحيم الرحمن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: العرض أي عرض الأمانة من الله على السماوات والأرض والجبال، والإشفاق والإباء من هذه المخلوقات إنما هو حق على حقيقته لا على سبيل المجاز، لأن الله خلق للسماوات والأرض والجبال إدراكا من نوع لا يعلمه إلا الله، إذ أن السماوات والأرض والجبال لا تغفل عن تسبيح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كذلك لا نفقه كيفية إدراك السماوات والأرض والجبال لهذا العرض، فأبت وأشفقت لا عصيانا وعنادا وإعراضا، بل خوفا وإشفاقا، لأنها تعلم جلال من عرض الأمانة وتعلم قدر هذه الأمانة. ثم تقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الحول الذي تتحكم فيه الشهوات والنزوات، تقدم هو على ضعفه ليحمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الكبيرة. فمن أداها كما أمر الله على منهج رسول الله فهو الأمين، ومن لم يؤدها على مراد الله وعلى منهج رسول الله فهو الخائن الظلوم الجهول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. إذن الدين كله أمانة. واعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، إذ أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعبادة أمانة، الصلاة أمانة، الأنسان المسألين، حققت التوحيد، أديت الصلاة في أوقاتها على مراد الله ومنهج الحبيب رسول الله، أم أن كثيرا من المسلمين الآن قد خان هذه الأمانة فضيع التوحيد وفرط في الصلاة؟ فقد يجلس الرجل الآن على المقهى أو أمام التلفاز، أو قد تجلس المرأة الآن في البيت أمام مسلسل هابط أو مسرحية ساقطة، أو قد يجلس عشرات الآلاف في استاد كرة والكل يسمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل أدى عشرات الآلاف بل الملايين هذه الأمانة، أم أنهم قد خانوا هذه الأمانة مع سبق الإصرار والترصد؟ نرى جامعات ضخمة ضخمة تبنى وتشيد تمتلئ بمئات الفصول الدراسية، لكن قد لا يفكر المخطط والمشيد أن يضع بيتا لله جل وعلا في هذا الصرح الشامخ، وأن يحترم وقت الصلاة أساتذة الجامعات والقائمون على العملية التعليمية برمتها، وهم يضعون جدول الدراسة لأبنائنا وبناتنا بحيث يربون أولادنا على التوقف الكلي أثناء الدراسة، إذا رفع الأذان وجب على كل من وحد الله أن يترك ما في يده ليؤدي هذه الأمانة العظيمة بالركوع والسجود بين يدي الرب العلي جل وعلا. لكن ربما إن خرج ابن من أبنائنا من المدرج إن سمع الأذان سخر منه أستاذه، بل وربما سجل اسمه وهدده بشهادة أمنية وأنه سوف يضيع مستقبله. لماذا؟ ما جريمته؟ لأنه خرج ليؤدي الصلاة لله جل وعلا. شتان شتان بين هذا الأمين وبين ذاك الخائن. والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والعمرة أمانة، والحج أمانة، العبادة أمانة، فالدين كله أمانة. فمن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. والكلمة أمانة، ونحن نعيش الآن زمنا لا أرى فيه أرخص من الكلمة. تجرأ الكثيرون على الكلام، ونطق الكثيرون بما لا يعرفون، والذي يدمي قلبي أن الجرأة لا تراها إلا في القول على الله بغير علم، وفي القول في دين الله بغير دليل. تجرأ الكثيرون، فتسمع الآن الممثل يفتي، وتسمع اللاعب يفتي، وتسمع الذي لا يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل يفتي. تجرأ الكل الآن إلا من رحم الله على الكلمة، والكلمة خطيرة، والكلمة خطيرة. إن خرجت من فمك لن تتمكن من إعادتها مرة أخرى، وسطرت عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. والمؤمن الأمين يرتجف وجدانه ويرتعش جلده ويصاب بالقشعريرة إذا تكلم كلمة، لأنه لا يحقر قولا ولا يحقر عملا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبكلمة، بكلمة تدخل الدين هي كلمة التوحيد، وبكلمة تخرج من الدين هي كلمة الكفر، وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال هي كلمة الزواج، وبكلمة يحرم عليك فرجها هي كلمة الطلاق، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. قال ربنا جل في علاه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل لفظة تسطر عليك إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات، الكل يعلم ذلك. ومع ذلك ترى كثيرا من المسلمين الآن يتورعون عن أكل الحرام، فهو يسأل عن البسطرمة ويسأل عن اللنشن ويسأل عن اللحم، وهذا أمر جميل أزكيه فيه، لكن الذي يدمي القلب أن يتورع الرجل عن أكل اللحم الحلال في الغالب، ولا يتورع عن أكل اللحم المحرم قطعا، فهو يأكل لحوم إخوانه في الليل والنهار ويفري في أعراض الأحياء والأموات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنتورع عن أكل الحلال في الوقت الذي نتجرأ فيه على أكل الحرام المقطوع بحرمته، دون ما ورع ودون ما خوف من الله في الوقت الذي لو قلت فيه الآن ورب الكعبة لقد أعلنت الأجهزة الأمنية أو المسؤولون في جميع وسائل الإعلام لأنه يجب الآن على كل مواطن ومواطنة قد بلغ سنا معينة أن يذهب في أقرب وقت إلى أقرب قسم شرطة لأن المسؤولين في قسم الشرطة سيركبون له جهاز التسجيل لا يفتح إلا بواسطتهم هم مع نهاية الأسبوع. هذا الجهاز سيسجل على كل مواطن كل لفظة يرددها فإن ردد تسبيحا أو تهليلا أو تمجيدا أو تكبيرة سيمنح على كل تسبيحة جنيها واحدة وسيعاقب على كل كلمة سيئة عقوبة معينة. أسألكم بالله هل سننطق إلا بالذكر والتسبيح والتهليل؟ والله لن نتكلم إلا بذكر الملك الجليل. كيف حالك فلان؟ الحمد لله. ماذا صنع ولدك؟ الله أكبر. ما أخبار العلاوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن ننطق إلا بذكر الله وتسبيحه مع أننا نعلم يقينا أن ربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن حاسبتك الأجهزة الأمنية أو المسؤولون تعد هذا الإعداد وإن كنت على يقين بأن الذي سيتولى حسابك هو الله تغفل كل هذه الغفلة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم أعاذني الله وإياكم من جهنم. وقال الحبيب كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أي المسلمين أفضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو أفضل المسلمين. من سلم المسلمون من لسانه من طلقاته النارية التي تقتل أهل العفة والفضل والشرف والبراءة. أفضل المسلمين من سلم المسلمون من يده فهو لا يتطاول على أحد بيده ويخشى أن يخط كلمة ظالمة جائرة يسجن بسببها أو يعتقل بسببها فلان أو فلان أو يظلم بيده ويبطش بيده. لا بل هو يفكر قبل أن يتكلم وقبل أن يمد يده ويعلم أن كرسيه لو دام لغيره ما وصل إليه فكل شيء إلى زوال. قال الكبير المتعال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي درب نفسك على الصمت إن لم تقل خيرا. يا أختاه دربي نفسك على الصمت إن لم تنطقي بخير فليقل خيرا أو ليصمت. دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما فوجد عمر أبا بكر قد جذب لسانه وأخرجه إلى خارج فمه فقال عمر ماذا تصنع يا أبا بكر؟ تصور يرد الصديق الطاهر العبد ويقول هذا هو الذي أوردني الموارد. لسان الصديق العبد لسان الصديق الطاهر يقول هو الذي أوردني الموارد. ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وماذا نقول نحن؟ هذا والله هو الذي أوردنا الموارد. يتجرب الآن الصحفي والمثقف والأديب والفنان والكاتب على كتابة أي شيء وقول أي شيء ورسم أي شيء. تسمع الآن إعلاما لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة بل قد يملأ أحدهم قلمه بمداد قدر نجس عفن ولا يرى أحدا ليتطاول عليه إلا الصحابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكلمة أمانة. هل نحن أمناء أم خونة؟ لا نتورع عن القول في أي مجال وفي أي ميدان بحق وبباطل إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن رحم. والعلم أمانة. العلم عند العالم أمانة. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة. ففي الحديث الذي راه ابن حبان والبيهقي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم علمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ف فكم من أناس الآن يحملون العلم لا يتقون الله فيه، وإنما يزورون الفتاوى العرشاء لذوي السلطان من أجل كرسي زائل أو منصب فان. فمن نقل هذا العلم من كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف وأخلص فيه النية لله وانطلق بحكمة، بحكمة لا بعنترية، ليس معنى أن الله علمني أن أكون عنتريا في الطرح وأن أوسع التهم جسافا بلا بينة أو دليل بدعوى أنني على علم، لا، بل العالم هو الحكيم الذي يعلم مآلات الأقوال ويعلم مآلات الأعمال. العالم الأمين هو الذي يتقي الله في قوله وطرحه وفتاويه. العالم الأمين هو الذي لا يضع شباب الأمة الآن في مواطن تضر الشباب وتضر الأمة من حيث يريد النفع ومن حيث يريد الإصلاح. العالم الأمين هو الذي لا يأمر الشباب أن يقوم ليحطم هذه الجدران برؤوسهم، ليحطم الشباب الجدران برؤوسهم وهو يعلم يقينا أن رؤوس الشباب هي التي تتحطم في الوقت الذي ستبقى فيه الجدران صامدة باقية. العالم الأمين هو الذي يتقي الله عز وجل ويبدأ مع الناس من حيث انتهى إليه فهم الناس لا من حيث انتهى إليه فهمه هو. العالم الأمين هو الذي يأخذ بيد الأمة إلى الله على منهج رسول الله. العالم الأمين هو الذي يستل جرثومة الداء الذي استشرت في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، فهو لا يقول إلا قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول بفهم الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار. أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الأمانة إنه ولي ذلك مولاه. فالعالم الأمين صمام أمان في الأمة، وإن قبض العلماء من أهل الأمانة وقع الناس في الضلال وتجرأ على الفتوى من لا يحسن فهم القرآن والسنة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والسر أمانة، السر. كم من أناس قد تخلوا عن صفة الرجولة، قد يذهب الأخ إلى أخيه في وقت يتألم فيه، يذهب إليه ليخرج له ما في قلبه ليستريح، فإذا ما ذهب إلى أخيه وجلس بين يديه وأخرج ما في صدره لا تمر الليلة إلا والهواتف النقالة والثابتة تعمل في كل الأرجاء، ويرى هذا المسكين أن كل سره أصبح علانية. بل ولم يكتف هذا الخائن الذي أفشى السر بإخراج كلمات صاحبه فحسب، بل وضع عليها ما لذ وطاب له من كلمات كاذبة، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وتزداد المصيبة إن أفشى الرجل سر امرأته وإن أفشت المرأة سر زوجها، مصيبة تملأ كثيرا من البيوت، ومرض عضال ابتلي به الآن كثير من الناس، بل كثير ممن يشار إليهم بالصلاح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع اسمع، إن من أشر الناس يوم القيامة، أعوذ بالله، إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته، أي في الفراش، في فراش الزوجية، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم ينشر سره. هذا من أشر الخلق، وهذا ليس رجلا أبدا، داس على صفة الرجولة بالوحل والضيق أن يجلس بين أقرانه بعد ليلة طيبة مع امرأته في الحلال، أن يجلس بعد ذلك بين أقرانه ليخرج ما كان بينه وبين امرأته. هذا رجل؟ هذا رجل؟ والله ليس رجلا. أين الرجولة يا رجل؟ وأين الغيرة يا رجل؟ وأين الشهامة؟ وأين المروءة؟ وأين الدين؟ اعلم أنك من أشر الخلق إن لم تتب إلى رب الخلق سبحانه، إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى. فالسر أمانة. ومن بديع وجميل ما قرأت أن رجلا من أهل الفضل أراد أن يطلق زوجته، فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا ما الذي يريبك منها؟ تطلقها لي. فقال هذا الرجل العاقل لا يهتك ستر امرأته، اللهم ارزقنا العقل واجعلنا من العقلاء، العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها ذهبوا إليه وقالوا طلقتها؟ قال نعم. قالوا ما الذي كان يريبك منها؟ قال سبحان الله ما لي ولامرأة غيري. هؤلاء هم الأمناء، هؤلاء هم أهل الأمانة، أهل الفضل والكرم، أهل الرجولة والوفاء. ما لي ولامرأة غيري إن ذكرت فيها كلمة بعد الطلاق غيبة محرمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. والدين أمانة، يا من أخذت مالا من فلان وأكرمك حين ذهبت إليه وأعطاك. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن بديع ما قرأت ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل آخر ليسلفه 1000 دينار، يعني ليأخذ منه 1000 دينار على سبيل الدين. فقال له الدائن أي الذي سيعطيه 1000 دينار: ائتني بالشهداء أي لأشهد عليك. فقال المدين أي الذي سيأخذ الدين: كفى بالله شهيدا. فقال الدائن: ائتني بالكفيل. فقال المدين: كفى بالله كفيلا. فقال له الرجل: صدقت. وأعطاه 1000 دينار لموعد محدد معلوم. فلما حان وقت السداد خرج الرجل بال1000 دينار ليجد مركبا ليركبه ليذهب إلى هذا الرجل الكريم بحقه. فلم يجد الرجل مركبا. تصور ماذا صنع هذا الرجل الذي تمكن اليقين من قلبه في ربه جل وعلا. قال الرجل: اللهم إنك تعلم أني تسلفت 1000 دينار من فلان، وقد سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وإني قد اجتهدت لأجد مركبا لأركب فيه لأعطيه حقه فلم أجد. ثم أتى بخشبة ونقرها حفر فيها حفرة ووضع 1000 دينار ووضع رسالة منه لأخيه هنالك وزجج موضعها أي حتى لا تصاب بشيء من البلل إلى غير ذلك، ثم ألقاها في البحر وقال: اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها وديعة عندك يا من لا تضيع عنده الودائع. أرجو ألا يذهب عاقل اليوم بعد الجمعة ليلقي ب1000 جنيه كانت دينا عليه لتصل في الشاطئ الآخر إلى رجل آخر. لماذا؟ لأننا لم نصل بعد إلى يقين أمثال هؤلاء، لأن بعض الناس قد يفهم الأدلة ويستدل بها في غير مناطقها. وكان الرجل الآخر قد خرج لينتظر ماله، فوقف طوال اليوم على الشاطئ لعله يجد مركبا قد أتت بماله فلم يجد، لكنه قبل أن ينصرف وجد خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه. فلما هم بالانصراف قال: أخذ هذه الخشبة لأولادي حطبا. فأخذها وانصرف إلى بيته، فلما كسرها وجد 1000 دينار ووجد الرسالة كما هي. لكن الرجل الصادق الأول عاد في وقت، في أول وقت وجد فيه مركبا ب1000 أخرى لهذا الرجل. فلما وصل إليه قال: ما الذي جاء بك؟ قال: أتيت ب1000 دينار والله لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. فقال: ارجع بالمال راشدا فلقد أدى الله عنك الذي في الخشبة. فالدين أمانة والوظيفة أمانة، الوظيفة أمانة، سواء كنت في قطاع عام أو في قطاع خاص. لا تراقب رئيسك في العمل ولا تراقب صاحب العمل، بل راقب الذي لا يغفل ولا ينام. واعلم بأن أي التواء في ممارسة الوظيفة بأخذ الرشاوى أو بسرقة الأموال العامة أو بتهريبها أو باختلاسها من البنوك هنا وهناك وتزوير جوازات السفر للهروب، اعلم بأن كل جنيه إنما هو سحت حرام، إنما تأكل في بطنك حراما وتأكل نارا. يا أخي لا تتجرأ على أكل الحرام، فوالله الذي لا إله غيره كل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. وقد ترفع يديك بعد ذلك إلى السماء: يا رب يا رب أن يستجيب الله لك، ومطعمك حرام ومشربك حرام، وقد غذيت جسدك وأولادك بالحرام. والله لا ينفعك الحرام، والله لا ينفعك الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالوظيفة أمانة، وفي المقابل يجب على المسؤولين إن كنت تعمل في قطاع عام أو على أصحاب القطاعات الخاصة الشركات الخاصة أن يكونوا أمناء. فلا يجوز البتة أن يكون العامل أمينا وأن يكون صاحب العمل خائنا، فيعمل هذا العامل الساعات الطويلة ويجتهد في الوقت الذي يأكل حقه هذا الرجل صاحب الشركة أو المسؤول، ويمتلئ بالمال على حساب امتصاص دماء هؤلاء المساكين. فهذه أيضا خيانة للأمانة. وامرأتك عندك أمانة، وأنت عند امرأتك أمانة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالحياة الزوجية إن خلت من المودة يعني المحبة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فاتق الله في الأمانة عندك، إنهن أسيرات عوان عندكم، أي أسيرات. فاتق الله في هذه الأمانة، ولتتق الله كل امرأة في زوجها، تتق الله في ماله، تتق الله في شرفه وعرضه، تتق الله في أولاده، تتق الله في بيته، واتق الله في امرأتك، فأحسن إليها وارحمها، واعلم بأن من لا يرحم لا يرحم. والأولاد أمانة، كم من أناس قد خانوا الأمانة وترك الوالدان الأولاد، وانشغل الوالدان عن الأولاد وقد ضيعوا هذه الأمانة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته وفيه، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وتبقى أخطر أمانة أتحدث عنها في عجالة بعد جلسة الاستراحة، جعلني الله وإياكم من أهل الأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لكن أخطر أمانة بعد أمانة الدين هي أمانة الولاية، أمانة الحكم. فالحكم أمانة عظيمة، ومن ظن أنه يقدر على هذه الأمانة دون عون الله له وتسديد الله له فقد خاب وخسر. فها هو الصحابي الجليل أبو ذر، والحديث في صحيح مسلم، ذهب يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني وزارة؟ مش هتديني محافظة؟ مش هتديني مسؤولية وإمارة؟ ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة عظيمة. الحاكم الأمين هو الذي يقيم في الأمة شرع رب العالمين، وهو الذي يقود الأمة بكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. الحاكم الأمين هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته. الحاكم الأمين هو الذي يحكم بين الناس بالسوية، فلا يحاب الشرفاء ولا يحاب الأغنياء على حساب المساكين وعلى حساب الفقراء. الحاكم الأمين هو الذي يتقي الله جل وعلا في هذه الأمانة العظيمة، ويقوم بين يدي الله يتململ كما يتململ العصفور المبلل بماء المطر، أن يعينه الله وأن يسدده على آداء هذه الأمانة. كيف وقد وسد وأسند الأمر الآن إلى غير أهله، فلو نظرت إلى العالم كله لبكيت دما بدل الدمع. فراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وصدق الصادق كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح، إذ يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وصدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، لقد نطق الرويبضة لا في أمر العامة فحسب، بل في أمر الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرى من عدم الأمانة أن أتكلم عن أمانة الولاية دون أن أذكر ولو سريعا، دون أن أذكر هذا العاهل العظيم الذي بركت الدنيا على عتبة داره بأموالها وزخارفها وسلطانها، فقام ليدرأ عن الناس فتنها، وليدرأ عن الناس مضلاتها، ولينفر على الناس خيراتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع السائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك قد أحنى أو حنى رأسه تحت قدر فوق نار مشتعلة، لينضج طعمة سريعة لأطفال يتضورون من شدة الجوع. أو انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار. أو وينادي عليه عثمان بن عفان ويقول: يا ترى من هذا الذي خرج في البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فقل عمر عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا مني يوم القيامة؟ أو انظر إليه ستراه هنالك في السوق يتفقد الأحوال بنفسه، واقف أمام إبل سمينة جميلة ممتلئة. فيسأل الفاروق عمر: إبل من هذه؟ فيقول الناس: إبل عبد الله بن عمر. ويرددها: إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت فأفرغت كل سمها في جوف عمر: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي ابن عمر إمام الزهد، إمام الورع، إمام الثقة، إمام العلم، ويقف بين يديه: ماذا يا أبتي؟ ما هذه الإبل يا عبد الله؟ إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فيقول عمر: بخل بخل يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبله ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبله ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويرضو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبت. قال: انطلق الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن شاع في شدة قوم شربتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في السهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى؟ فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أيها الأحبة، جاء أعرابي آخر إلى رسول الله كما في الصحيحين من حديث أنس، وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وأختم بهذا الحديث كما بدأت بمثله. قال الأعرابي: متى الساعة؟ فقال المصطفى: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال المصطفى: المرء مع من أحب. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله: المرء مع من أحب. قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم احشرنا مع النبي وأصحابه بحبنا وإن قصرت أعمالنا. اللهم اجعلنا أهلا للأمانة، وجنبنا برحمتك الخيانة. اللهم لا تجعلنا من الخائنين. اللهم لا تجعلنا من الخائنين. اللهم لا تجعلنا من الخائنين. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك من إخوة وأخوات ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، واجعل بلدنا نصر واحة للأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء، ولا تحرم بلادنا أبدا من نعمة الأمان يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.